أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 70 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى مع مجالس رياض الصالحين. نحن فيه اليوم إن شاء الله تعالى مع الباب 18، باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وهو باب من الأهمية بمكان. إذا علم الإنسان أن حياة المسلمين صارت مليئة بالبدع، ليست وليدة هذا العصر بل من أيام الدولة العبيدية المشهورة بالفاطمية عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بدع كثيرة في بلاد المسلمين، بدع في العبادات، بدع في العادات، بدع في الموالد، بدع في المآتم. ما أكثر هذه البدع والتي اهتم لها العلماء، اهتم العلماء فألفوا في ذلك كتبا كثيرة وعظيمة، الاعتصام للشاطبي، السنن والمبتدعات للقشيري، الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، الباعث في إنكار البدع والحوادث للشيخ أبي شامة، وهكذا. فضلا عن كتب المعاصرة وكتاب الإبداع، وأيضا يعد من الكتب المعاصرة نسبيا ومهم في معرفة هذا الباب، باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان: والآيات في الباب كثيرة معلومة. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان، هذا هو معناها في اللغة العربية: شيء مبتدع، شيء محدث، شيء جديد، شيء لم يكن موجودا. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق، يعني لم يسبق لهما نظير، بل ابتدعهما وأنشأهما أولا. والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا، فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكلام الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مدار الابتداع يقول: والبدعة، بعد أن عرفها لغويا وأنها الشيء المحدث، قال في معناها الشرعي: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. قوله طريقة مخترعة يعني لم تكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخترعة في الدين لإخراج الدنيا، فالدنيا لها أحكامها الخاصة والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن كل شيء منضبط بضوابط الشرع وبأحكامه الخمسة، أشياء تكون فرضا وأخرى واجبة ومسنونة ومكروهة وحراما. فالبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني في شبه بينها وبين ما ورد في الشرع، كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فهذه سنة. كيف نصلي عليك رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والدعاء له بالوسيلة عليه الصلاة والسلام. نيجي احنا نخترع حكاية إنه المؤذن بعد الأذان هو اللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبطريقته الخاصة، كأنه يعني توشيح وما إلى ذلك، والعوام يقول يعدوا لي: الله الصلاة والسلام عليك، وبعدين: يا أول خلق الله ويا نور عرش الله ويا أحمر الخد ويا حلو ويا زين. الله أكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وتقول له: عمي دي بدعة. يقول لك: مش احنا بنعد هو يقول واحنا بنصلي على النبي، يا الصلاة على النبي بدعة يا جدعان. لا، الصلاة على النبي من أفضل القربات، بس مش بالطريقة دي. يبقى طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، زي الأذان. الأذان ما هو من معالم الإسلام وشعائر الإسلام وكذا، ولكن وكان سيدنا بلال يؤذن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا: اذهب فألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وعاوزين الأذان وصوت حلو وكل حاجة، مش بجعر زي والعياذ بالله اللي بتقول دي في الإعلام. لا، مش بجعر، بأذن. والأذان سماه النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة التامة، فبأذن. والأذان إعلام ونداء، فأنت بتنادي على حد فبتسمعه الأذان: الله أكبر الله أكبر. إنما حكاية الله أكبر، جبت المد للفظ الجلالة ده كله منين؟ دي مقامات، ده تطريب، ده ابتداع. تعال لغاية حي على الصلاة، نادي عليه، قل: حي على الصلاة. هي عندك مد ست حركات، إنما حي على الصلاة. الله يرحمه عبد الباسط عبد الصمد، وأغلب القراء بتوعنا لما يأذنوا ويقعد بقى يعملها تواشيح، أهو ده تطريب، أهو ده بدعة في الأذان، بدعة في الأذان، مع أنه الأذان سنة شعيرة الإسلام العظيمة. إنما أنت تقعد تعمل كده ليه؟ ليه؟ فسبحان الله العظيم، ليه المقامات؟ ليه المدود الزايدة عن الحد؟ ليه تبين لنا انه صوتك حلو ونفسك طويل؟ أذن أذان محترم. لازلت أذكر من الحاجات اللي ربنا أكرمني بيها، مرة كنت في الجامع الأزهر وبدرس هناك، استأذنت المؤذن أن أنا أذن، رحت مأذن أذان شرعي. يا الله على اللي حصل للمؤذن والعمال وكلهم جزم، إيه اللي خلي السنة ده يأذن ويأذن أذان شرعي مش الأذان البدعي بتاع الأوقاف وبتاع التطريب؟ دي مرة. والمرة الثانية برنامج على الإفطار في قناة الناس، وحان وقت المغرب هنأذن، رحت أذن أذان شرعي ودي عدت. إنما يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فيبقى البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. زي إيه كمان؟ زي الأذكار بعد الصلاة، ما هي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها استغفار وفيها ربنا مثلا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفيها آية الكرسي وفيها المعوذات الإخلاص والفلق والناس، وفيها التسبيح والتحميد والتكبير إما عشرا وإما خمسا وعشرين وإما ثلاثا وثلاثين، وفيها كذا الأذكار الخاصة بعد الفجر والأذكار الخاصة بعد المغرب. سنة ومؤكدة. أنت عمل لي موال ليه في المسجد؟ ليه تعمل مولد؟ ليه كل الناس تلزمها تمشي معاك سريع أو بطيء وتقعد تقول؟ ممكن أقول مرة اثنين ثلاثة أعلم الناس، إنما مش طول العمر وعلى مدى السنوات والقرون. طب هات لي دليل في السنة يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام عمل الحكاية اللي احنا بنعملها في المساجد عندنا هنا في تركيا أو في الأوقاف المصرية، حتى مش عارف مين فيهم اللي لقط من التاني. الأتراك لما كانوا أيام الخلافة الإسلامية، خلافة العثمانية مش الاحتلال العثماني، ولا هم لقطوا مننا وبيقلدونا كعرب، على كل الله أعلم. لكن أهو يبقى البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد. يعني احنا كأهل السنة وجماعة ما بنقولش الجماعة أهل البدع أرادوا هدم الدين، لا، أرادوا زيادة، وعندهم زيادة الخير خيرين، زيادة الخير خيرين. لا، الدين ما فيهوش زيادة ولا نقصان. قال الإمام مالك: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. وكما أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكلمة كمال الدين لا يقبل الزيادة عليه ولا يقبل النقصان منه. وقال الإمام مالك أيضا: ما كان يومئذ دينا فهو دين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. لا، لا تزود ولا تنقص. النقص ممكن بالنسبة لك فاتقوا الله ما استطعتم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فأنت مش هتقدر تعمل كل سنن النبي عليه السلام. ماشي، إنما لا تزود ولا تنقص، تحارب البدعة، تخاف منها. الشيطان لما أهلك الناس بالذنوب قال أهلكوني بالتوبة، فاخترع لهم ذنوبا لا يتوبون منها، تطلع إيه؟ البدعة. كل واحد فاهم إنه بيعمل بدعة إنه في قمة الطاعة. شوف البدع في دنيا الناس وبالذات عند المتصوفة، دين مبني على البدع بنسبة رهيبة تتراوح ما بين 80 إلى 90%، وطلعت 10% اللي هي مثلا إنه في صلاة وفي زكاة وفي صوم، والباقي خد بدع زي ما انت عاوز. ربنا يهديهم للجادة ويهديهم للحق ويردهم إلى الصواب. صوفية أخواننا وبنقول مسلمون وأهل السنة وجماعة، فيهم شركيات كتير قوي، وبعدين هم باعتبار المعنى العام أهل السنة، لأنه الدين بينقسم إلى للأسف إلى قسمين، سنة وشيعة. الشيعة معروفين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والصوفية محسوبين على أهل السنة، بس يعني في الجملة، يعني زي الأشاعرة والماتريدية محسوبين على أهل السنة والجماعة في الجملة. إنما في حاجات لابد نعرف إيه المنهج الصحيح اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وخير القرون رضي الله عنه. فالبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. وهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والبدعة في الشرع كل ما تعبد الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا، فمن تعبد الله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع. فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلا فهو مبتدع، يعني بدع شركية والعياذ بالله. كان يقول في الأسماء والصفات بالتأويل أو بالتعطيل أو بالتمثيل، أو قال قولا لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع. فاللي هي حكاية الزيادات في العبادات، أو فعل فعلا لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع. أو أحل حراما أو حرم حلالا وإن كان هذا أكبر من أن يكون بدعة، فهذا والعياذ بالله من باب نواقض الإسلام. وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة. أولا أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة، وذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا دليل القرآن. ودليل السنة قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم المصلي في كل صلاة بقول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنعوذ بالله من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام فسر المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، وكلاهما مغضوب عليه وضال، لكن الغضب غلب على اليهود والضلال غلب على النصارى. وهو في الأمة لتتبعن سنن من كان قبلكم، فمن عرف الحق وحاد عنه فهو مغضوب عليه، ومن عبد الله على جهل فهو ضال. ثانيا أن في البدعة خروجا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحب اتباع، ما هو دروشة، ما هو هبل، ما هو انجذاب ولا جنون ولا عشق ولا هيام، لا، الحب اتباع، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، ولو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، فيكون خارجا عن شرعة الله فيما ابتدعه. ثالثا أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله، لأن من حقق شهادة أن محمد رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، لا يعبد الله إلا بما شرع، فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به صلى الله عليه وسلم، بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها، فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم، إما بنقص أو بزيادة، وحينئذ لا يحقق كلمة التوحيد. إن كان في النصف الأول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والنصف الثاني وهو المقصود أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع. رابعا أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام، فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم يكتمل، وأنها يعني هذه البدعة التي أتى بها لم يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام، كأنها عدت عليه فاتت وانت اللي أدركتها يا سيدي. البدعة معناها أن الإسلام لم يكمل، وأنه جاء هو ليكمل الإسلام بهذه البدعة، وهذا في منتهى الخطورة. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقال لهذا المبتدع: أنت الآن أتيت بشريعة غير التي كمل عليها الإسلام، وهذا يتضمن الطعن في الإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لقول الإمام مالك: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. وإن لم يكن الطعن فيه باللسان، لكن الطعن فيه هنا بالفعل، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أين الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أهم في جهل منها أم في تقصير عنها؟ غابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأدركتها؟ إذن فهذا يكون طعنا في الشريعة الإسلامية، كما أنها خامسا تتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه البدعة التي زعمت أنها عبادة، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها وحينئذ يكون جاهلا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمها وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون كاتما للرسالة أو لبعضها، وهذا أمر خطير جدا، كتمان الرسالة أو جزء منها، خيانة للدين. ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي رسول الله وترضى بها عنا يا رب العالمين. سادسا، أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئا وهذا يبتدع شيئا وذاك يبتدع شيئا كما هو الواقع الآن، فتكون الأمة الإسلامية كل حزب منها بما لديه فرح، كما في قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وفي الآية ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب يقول الحق معي والضلال مع الآخر. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فإذا صار الناس يبتدعون تفرقوا وصار كل واحد يقول الحق معي وفلان ضال ومقصر ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك، كما يقع بين السنية والصوفية في بلادنا. السنية يتهمون الصوفية لكن بحق، كن أهل البدعة وأهل ضلال، هذا حق، والصوفية يقولون على السنية وهابية حتى يكرههم الناس، وليسوا معصومين، فيهم أخطاء في تجاوزات بتقع من السنية اللي هم ممكن يبقوا جماعة إسلامية وجمعية شرعية وإخوان مسلمين وأنصار سنة محمدية وتبليغ ودعوة، والصوفية يقولوا على السنية السؤنية. وبعدين وقفت المسألة على الفرقة ما بين السنية والصوفية كقطاعين كبيرين، لا، الصوفية كل طريقة بتختلف عن الأخرى، كل طريقة بتختلف عن الأخرى، كل طريقة بتسب الأخرى وتذمها وتلعن، وعلى أنه الطريقة بتاعتنا هي الحق. أنت مش عارف أن الطريقة بتاعتنا هي الحق، وربنا قال عليها في القرآن وقال لو استقاموا على الطريقة، هي دي الطريقة بتاعتنا، والشيخ بتاعنا اللي مذكور في القرآن من شيخ اسمه كوكا، ما شفتهوش في القرآن وترى كوكا قائمة، ويبقى بدل وترى كوكا على بعضها كلمة واحدة قسموها اثنين وبقى كوكا اسم شيخ الطريقة طلع في القرآن. زي عبد الناصر لما طلب من المشايخ طلعوا اسم تيتو من القرآن وإلا هيبهدلهم، فطلعوا هبلوا من القرآن وما أوتيتوا، وبعدين لغوا الميم ودخلوها في الميم اللي بعديها وما أوتيتوا من العلم إلا قليلا. بلاء بلاء مستطير شر البلية ما يضحك، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. 366 طريقة في المجلس الأعلى الصوفي ما فيهم طريقة تتوافق مع الأخرى، ما فيهم طريقة تتوافق مع الأخرى. أخوي الشيخ علي بيقول بذكر حضرتك قلت لو بلغت مبلغها من العلم تستطيع أن تحصي عدد طرق والكبار في مصر، ولكن لا تستطيع أن تحصي عدد طرق الصوفية. أيوة بس الكبار دلوقتي كترت قوي في مصر يا شيخ علي. الكبار بيقول لك بين الكبري والكبري كبري، طرق الصوفية عجيبة عجيبة قوي. حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يهديهم إلى الحق، الله يهديهم إلى الحق على قدر ما عندهم من شركيات وبدع وضلالات، نعدهم مسلمين حكم على العموم وليس على المعين، ونعذرهم بالخطأ أو الجهل أو النسيان أو الإكراه أو التأويل أو الجنون أو من هو حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية، الأعذار الموجودة عند أهل السنة والجماعة. فإذا صار الناس يبتدعون تفرقوا، وصار كل واحد يقول الحق معي، وفلان ضال مقصر، ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك. ونضرب لهذا مثلا بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو بنقول عليه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. أتدرون ماذا يقولون لمن لا يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرهونه، ولهذا لم يفرحوا بمولده صلى الله عليه وسلم، ولم يقيموا له احتفالا وما أشبه ذلك من الاتهامات. فتجدهم يرمون أهل الحق بما هم أحق به منهم. والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان يدعي أنه يحبه، لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرعها للأمة، فهو كما قلت سابقا إما جاهل وإما كاتب، نعوذ بالله. وكأنه هو أفضل من الصحابة الذين لم يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهل نحن أكثر حبا للنبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم؟ وما ثبت أنه أحد منهم احتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا في القرون المشهود لها بالخير، والغاية القرن الخامس الهجري ومع أيام الدولة العبيدية اليهودية اللي عرفت باسم الدولة الفاطمية كذبا وزورا، لأنه الناس لو قالوا لهم الدولة العبيدية مين العبيدية؟ لكن الفاطمية نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كانوا أشد على الإسلام من أعدائه، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولغاية النهاردة الامتداد الرافضة الإمامية والاثنى عشرية والنصيرية والحوثية في اليمن، والدروز في لبنان، صيرية في سوريا، هؤلاء يعني أشد على الإسلام من الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس أو الهندوس، لأن الشيعة أصلا مجوس ويهود ومنافقون، وده موضوع تاني بتكلم فيه في باب معاول، احذروا معاول الهدم. لما يخلص رمضان على خير إن شاء الله هرجع له، بعد ما خلصت المعول الأول الصوفية لكثرة انتشارها بدأت الكلام عن المعول الثاني حول الشيعة، أخطر المعاول الموجودة الآن. وعشان المخطط الصفوي الذي يريد أن يقوض أهل السنة والجماعة من الوجود، ولذلك هم مسكنها من شمال للجنوب، إيران والعراق وسوريا، وفي الجنوب اليمن، وعندك انتشار للشيعة الآن في السودان وفي مصر، ويد طولة في غزة وفي فلسطين، ده غير حزب اللات اللي في جنوب لبنان، ده غير المنطقة الشرقية اللي في السعودية، ده غير السيطرة من الشيعة في الكويت والبحرين والخليج ودول المؤامرات. وخلينا نغطه في نوم عميق، ولسه لا يزال شيخ الأزهر يطالب بالتقريب، وأئمة الضلال اللي بيطلعوا في التلفزيون من غير ما سمي، هسمي مين واترك مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبدعة المولد النبوي جاءت من الشيعة، ما جاءت من لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من خير القرون. وبعدين تقول لي مولد النبي عليه السلام، مين اللي يستطيع يثبت لي اليوم اللي تولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا حد في الدنيا. لا عارفين اليوم ولا الشهر، كل الحكاية معروفة. السنة في عام الفيل، في عام الفيل، وقيل إنه اليوم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو ده اليوم اللي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المحققين يثبت هذا وبعضهم ينفيه، بعضهم يثبت هذا وبعضهم ينفيه. كأنك أنت لما بتحتفل بيوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ينفع فيها احتفال، يعني أنت فرحان إنه النبي عليه الصلاة والسلام مات ولا شمتان؟ أي جهل هذا وأي ضلال. سابعا، أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة، لأنه حاجة من اثنين، يا بدعة يا سنة. والناس الآن يقولون إذا قامت في الناس سنة قامت بدعة، يعني إذا عدنا السنة أحييناها، قلوا قامت بدعة في الناس. وإذا أردنا أن نمت بدعة قالوا أمات سنة، فهذا ضلال والعياذ بالله. البدعة إذا انتشرت في الناس وفي الأمة اضمحلت السنة، لأن الناس يعملون فإما بخير وإما بشر. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها، يعني أو أشد. فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن واضمحلالها بين الأمة الإسلامية. كان في أمة إسلامية وكانت خير أمة، والآن حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة، لكن يكون أحسن في قصده، يكون أحسن في قصده وأساء في فعله. ولا مانع أن يكون القصد حسنا والفعل سيئا، ولكن يجب على من علم أن فعله سيء أن يرجع عن فعله، وأن يتبع السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء المحققون الأثبات الثقات قالوا: ليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة في الدين سيئة، والحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع وليست العقول. وإلا فالعقول متفاوتة وفي زماننا مفوتة، والشرع قرآن وسنة. وتخيل يقول لك هذه بدعة حسنة ثم يستدل عليها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. طب ما دخل الثرى بالثريا؟ أنت تقول بدعة حسنة والحديث يقول سن سنة حسنة، ما دخل هذا بذاك؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء؟ لا، قال من سن في الإسلام سنة حسنة. والسنة الحسنة لها أصل في الدين، وهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء وفد بني مضر مجتاب جلود النمار لا يكاد يستر عوراتهم، وفيهم مظهر الفقر والمهانة، وتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام لحالهم، وأمر الناس بالصدقة، فقال: أما بعد، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بصاع من تمر، تصدق رجل بصاع من شعير، تصدق تصدق. الصحابة جالسين كل واحد يفكر إيه اللي عنده ممكن يتصدق به أو كذا. واحد من الصحابة قام مسرعا إلى بيتي وجاء بصرة فيها تمر كادت أن تنوء بها يديه أو ناءت، يعني ثقلت على يديه، وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى الصحابة ذلك راحوا جميعا كل يأتي بما عنده، حتى صار الطعام أكواما والثياب أكواما وفي دراهم ودنانير وكذا. وتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام فرحا كالمذهبة البياض المشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكافئ الأول، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني أنت لما بادرت وبكرت وكنت قدوة حسنة كل لمن تبعك فهم في ميزان حسناتك. الله أكبر، لله الحمد والفضل، ما أكثر خير الله سبحانه. السؤال، الصدقة دي من الدين ولا ليست من الدين؟ من الدين، من الدين. يبقى ليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة إنك تدخلها في باب البدعة، إنما هي سنة جهلها الناس فعلمتهم إياها، ماتت في الناس فأحييتها، كنت لهم إماما، كنت لهم قدوة، بدأت أمامهم فتبعوك. يبقى ده اسمه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثامنا، من المفاسد أيضا أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة، لأنه يرجع إلى هواه ويحكم هواه. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله، أي إلى كتابه عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وبذا نكون قد وقفنا على هذه الآيات التي صدر بها المؤلف رحمه الله تعالى الباب ضمن هذه المعلومة عن البدع وعن محاذيرها وضلالها وضلال أهلها. الله، طيب، الحمد لله. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، عشان يأتي المبتدع ويزيد وينقص. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه هي المرجعية، أي إلى الكتاب والسنة. كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكرنا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. صار البث يقطع. طيب، إن شاء الله يكون الآن موجود. إذن هذه الآيات التي بدأ بها المؤلف كتابه أو بابه رحمه الله تعالى، وذكرنا التحذير من البدع الذي هو عنوان هذا الباب، عنوان هذا الباب، باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. ومن الآيات إلى الأحاديث، وأما الأحاديث فكثيرة جدا جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. هذا كلام المؤلف رحمه الله. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها. الحديث 69 بعد 100 في الكتاب الأول في الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرح: أما حديث عائشة رضي الله عنها هذا فهو نصف العلم، لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة رضي الله عنها هذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرنا، المراد به ديننا وشرعنا، المراد به ديننا وشرعنا. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة. ويستفاد من هذا أنه لا بد من العلم، لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان، أو غلبت الظن إذا كان يكفي عن العلم، كما في بعض الأشياء، مثلا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على ظنك. الطواف بالبيت 7 أشواط، وإذا غلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على ظنك. كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى. فالمهم أنه لا بد من العلم أو غلبت الظن إذا دلت النصوص على كفايته، وإلا فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد الله بها، لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله. حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلى محدثا، يعني انتقض وضوءه، متعمدا خرج من الإسلام والعياذ بالله، لأنه مستهزئ. بخلاف الناس فإنه لا إثم عليه وعليه أن يعيد الصلاة. وفي اللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أشد من الأول، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا بد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مردود، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات. ولهذا لو باع الإنسان بيعا فاسدا، أو رهن رهنا فاسدا، أو أوقف وقفا فاسدا، فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ. فكيف لو راح يضع فلوسه في البنك ويأخذ الفائدة، شيء يصرفه على البيت في شهر رمضان فيصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، وشيء يتصدق به وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وخليه يسمع كلام الجندي وهو بيقول ربنا قال وحل الله البيع وحرم الربا، ولم يقل وحرم فوائد البنوك، وهو الأسماء بتغير المضامين وبتغير الحقائق والمعاني. طب ما هو الربا سموه فوائد، وسموه عوايد، وسموه فايض، وسموه استثمار وشهادات ألف وباء وجيم، وسموه بالتأمين، والتأمين فيه ميسر وفيه ربا، وألفاظ أخرى، يعني هو لازم ربنا يقول وحرم الفوائد؟ طب ما كلمة الفوائد دي يعني ممكن تنصرف إلى معنى غير فوائد الربا، ها؟ وقال له يا رئيس ما فيش فايدة، لكن في البنوك في فايدة وفايدة الربا، ها؟ طيب، طب ما هو الرجل اللي كان يتعامل بالربا في القرية قبل ما تطلع البنوك كان يسميه فايض، وهنا في تركيا سموه كده برضو، كأنه التسمية دي من أيام ما كانوا الأتراك في بلادنا. ومثلا بيسموه استثمار وعوايد، وبيسموه شهادات. وعلى رأيك يا شيخ علي، طب ما هو لما ربنا حرم الخمر ما قالش الحشيش والبانجو والأفيون والكونياك والشمبانيا والبوظة؟ ما هو برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخمر يشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وادي الربا بيضحكوا على الناس بيسموه بغير اسمه، وأشياء كثيرة مسمى بغير اسمها. وزمان عملت سلسلة في المصطلحات المعكوس، إلا دين اسمه علمانية، عبادة الهوى اسمه ليبرالية، الاحتلال والاستخراب اسمه استعمار، التدين اسمه تطرف وإرهاب، التدين تطرف والجهاد إرهاب، والعفن الموجود في الإعلام في سينما ومسلسلات وكذا وكذا بيسموه فن، والفن شيء جميل. الله، يعني حرب المصطلحات دي موجودة معنا في حاجات كتير قوي. الماسونية بتقوم على المساواة والإخاء والحرية، ودي معاني جميلة لو كانت على الحقيقة. إيه يعني لما بتوع البنوك يضحكوا على المسلمين ويسموا الربا فوائد وعوائد استثمار، وضحكوا على الشيخ طنطاوي قبل كده، وجاي دلوقتي الجندي يضحك على الناس؟ طب ما هو طنطاوي قال، وعلي بس مش علي رجب، إيه علي سبت باين. انت يعني جاي تطبل في المطبل يا وبعدين ما هتقول مين وسيبني؟ صحيح هتقول مين وسيبني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما عادش الناس تقدر تجد شيئا حلالا. بقى ينفع ان الناس يعني تتعامل بهذه المعاملات؟ اذا كان اقل من هذا بكثير حرام، والمشايخ دول نفسهم بيفتوا انه حرام. لو بيع فاسد او رهن فاسد او جشع، شوف كلهم عم يتكلموا عن جشع التجار. طب والربا ده ايه؟ ولما ربنا حرم الربا مش لانه من باب الجشع؟ وبعدين الاعتكاف حرام. ان لله وانا اليه راجعون. الاعتكاف حرام ازاي يعني؟ المساجد قال مش فنادق. طب والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف الصحابة، وشيء معروف في القرآن أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ولا وفي الآية في آيات سورة البقرة آيات الصيام، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الصوت يا إخوة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يجي النهاردة وزير الأوقاف يبدع الاعتكاف وهي راضي الناس عشان الحملة بقت شديدة عليه، يفتح لهم المساجد للتهجد من ليلة 27. طب وفينهم من ليلة 21؟ والسنة مش من ليلة 21 برضو؟ ومش ممكن تكون ليلة القدر تكون من ليلة 21 لغاية ليلة 29 لتنسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان؟ ولا هي هتنحصر ليلة القدر في ليلة 27؟ أهو الليلة دي ليلة 27، يا ريتني شد حيلنا، نسأل الله ألا يحرمنا فضل ليلة القدر، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجرها وألا يحرمنا قيامها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا مغفورا لنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا وذرياتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا وأحبابنا في الله تعالى، وأحبابنا في الله تعالى، من أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ومن له حق علينا، ومن أزى إلينا معروفا، ومن طلب منا دعاء. اعتق رقابنا جميعا من النار، ولا تخرجنا من رمضان إلا مغفورا لنا، وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك. اللهم وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين. يا رب اجعل إخواننا وأبناءنا يعيدون مع أهليهم وذويهم في هذا العيد بإذن الله. اللهم وانتقم من الظالمين، واسلبهم إمهالك، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب ضاقت فلتتسع، يا رب فرج ما نزل بنا، اشتد الكرب وننتظر الفرج، وزاد العسر ونرجو اليسر، وطال الصبر وننتظر النصر. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يا رب يا رب، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين والمجرمين والظالمين، وأرنا رحمتك بالمسلمين والمؤمنين والمستضعفين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم. المرة القادمة إن شاء الله بنلتقي، بيكون رمضان خير، يسوجها العيد. كنا نقول ما أهل رمضان، والآن نقول ما أهل رمضان. إن شاء الله نقول تقبل الله منا ومنكم، نسأل الله أن يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم، وعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم اشف أخي علي رجب شفاء تاما عاما عاجلا غير آجل، وبارك لأختنا المواظب على الدروس. والحمد لله ربنا يبارك لي فيكم الأخ الشيخ علي والأخت صاحبة صفحة الذئب الأزرق. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينشر هذا العلم في العالمين. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.